شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورة القارعة كجزء من جزء عامة. هذه السورة الوجيزة المباركة التي صدرها الله جل وعلا باسم القارعة، وختمها الله جل وعلا بقوله نار حامية، فهي سورة عظيمة أتصور مع نفسي أنها صفعة على وجوه الغافلين. أتصور أن هذه السورة التي بدأها الله جل وعلا بهذا الاسم الشديد العصيب المخيف للقلوب المرعب للنفوس، كأنها صفعة على وجوه الغافلين لينتبهوا أن هناك يوما سيرجعوا فيه إلى الله جل وعلا، ساعتها ينسون كل شيء. يبدأ الله جل وعلا السورة باسم القارعة ويختمها بقوله تعالى نار حامية. هي سورة وجيزة عظيمة، هي سورة قصيرة مخيفة، هي سورة مرعبة لكل بعيد عن الله جل وعلا. سورة تتحدث عن القيامة التي سمى الله جل وعلا بها كثيرا من سور القرآن الكريم. فهذه السورة اسم من أسماء يوم القيامة، سورة القارعة التي بدأ الله جل وعلا بها هذه السورة لكي ينبه كل بعيد عن الله جل وعلا. تخيل أن هذه السورة عبارة عن حجر يقع فوق رأسك وأنت غافل غير منتبه. تخيل أن هذه السورة عبارة عن لطمة على وجهك لتنتبه ولترتدع. الله جل وعلا ينبهك بكثير من أمثال هذه السور التي سماها الله جل وعلا باسم القيامة، كما قال تعالى أو كما سمى الله جل وعلا أسماء كثير من السور، كسورة القيامة باسم يوم القيامة، كسورة الواقعة، كسورة الحاقة، كسورة الغاشية، كسورة الزلزلة، وأسماء كثيرة سمى الله جل وعلا بها يوم القيامة. وزيادة أو كثرة الأسماء تدل على عظم يوم القيامة. الله جل وعلا سمى بيوم القيامة أسماء سور إضافة إلى الأسماء الكثيرة التي زادت على 50، كما قال بعض أهل العلم زادت على 50. ملأ الله جل وعلا وكرر الله جل وعلا هذه الأسماء في هذا القرآن الكريم، كما قال تعالى عن يوم القيامة بأنه يوم الصاخة، يوم الطامة الكبرى، يوم التناد، يوم التلاق، يوم الخروج، يوم الخلود، إلى آخر هذه الأسماء التي كل اسم منها يدل على موقف شديد يحصل في هذا اليوم. وهذا الاسم الذي بين يدينا وهو القارعة التي صدر الله جل وعلا بها هذه السورة، بل وذكرها الله جل وعلا في هذه السورة 3 مرات. فأريدك قبل أن أتلو عليك هذه السورة أن تتخيل الآن أن هذه السورة كأنها حجر ينبهك، أو صفعة تنزل على وجهك لتستفيق من غفلتك. يقول الله جل وعلا في هذه السورة البليغة المباركة القصيرة، قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما القارعة، وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. اللهم أجرنا وإياكم من النار، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الله جل وعلا يبدأ في هذه السورة بالاسم الذي سمى الله جل وعلا به السورة وبأعظم شيء في السورة ألا هو القارعة. يقول الله جل وعلا: القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ما هي القارعة؟ القارعة لغة أي هي المصيبة الكبرى. القارعة هي المصيبة الكبرى، الطامة الكبرى، الأمر الجلل العظيم، الأمر الذي لا يترك أحدا على ظهر الأرض بل وفي باطن الأرض إلا أصيب بهذه المصيبة. فالقارعة هي التي تقرع القلوب وتقرع الأفئدة وتقرع الصدور وتقرع الأذهان وتقرع الناس قاطبة. القارعة بمعنى يقرع الإنسان الباب أي يطرق الباب. فالقارعة هي الضربة العظيمة التي تحصل للأرض جميعا. القارعة هي الصدمة الكبرى التي تسقط فيها السماء على الأرض. القارعة هي الضربة العظمى التي يتساقط بها الناس فيصبحون صرعى ويصعقون. القارعة هي الضربة الكبرى التي تكون كفيلة لأن يستفيق الناس من غفلتهم، ضربة شديدة تقرع الناس فيموتوا، ثم ضربة شديدة تقرع الناس فيستفيقوا. إنها المصيبة الكبرى. فالقارعة هي المصيبة، كما قال الله جل وعلا: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. قارعة الدنيا كزلزال، قارعة الدنيا كبركان، قارعة الدنيا كموت قريب أو صاحب، قارعة الدنيا كوقوع بيت، كحادثة، كل هذه قوارع مصائب. أما القارعة التي لا يصح أن يسمى غيرها إلا بالقارعة، فلو قلت لك قارعة فلان، قارعة علان، هذا قارعة يعني مصيبة حصلت لفلان أو لعلان، لكني لو قلت لك القارعة فهي المصيبة التي تحل بالجميع، إنها يوم القيامة القارعة. ثم يسأل الله جل وعلا سؤال التهويل، سؤال التعظيم، سؤال التفخيم: ما القارعة؟ تعرف يعني قارعة؟ كأن أقول لك أمريكا، أمريكا، أنت عارف يعني أمريكا؟ فإذا أراد الإنسان أن يخوف إنسانا بشيء معين يعيده مرتين، بل ويسأل: أنت عارف يعني إيه؟ عارف يعني إيه الرجل الظالم دون؟ ده عنده كذا وعنده كذا، أنت ما تعرفش. هذا معنى ما القارعة، أي إنك لا تدري عظم ما يحصل في القارعة، إنك لا تدري شدة ما يحصل يوم القيامة. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ الله جل وعلا كما تقدم معنا كثيرا في قول الله جل وعلا وما أدراك وقوله وما يدريك. قال العلماء كما قال سفيان بن عيينة: الله جل وعلا ذكر في القرآن 13 مرة أو 13 مرة ذكر الله جل وعلا وما أدراك، وكل وما أدراك في القرآن إلا مرة واحدة، كل وما أدراك في القرآن أعلم الله النبي به، وكل وما يدريك في القرآن لم يعلم الله النبي صلى الله عليه وسلم به إلا ما كان في سورة عبسة وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفع الذكرى. معنى وما أدراك يعني ما أعلم. أنت عارف يعني إيه؟ أنت فاهم يعني إيه قارعة؟ مش أي حاجة، ده مش حاجة سهلة، إنها شيء عظيم جليل. لذلك يهوي الله جل وعلا هذا الشيء أو يعظمه في قلبك بالتكرار 3 مرات. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ ماذا يحصل يا رب؟ يحصل يوم القيامة أن يتغير الكون جميعا، يحصل يوم القيامة أن تتغير الثوابت وتنقلب الموازين، يحصل يوم القيامة أن يتغير الناس وتتبدل الأرض والسماء، يحصل يوم القيامة أشياء كثيرة، منها ما يخوفك الله جل وعلا به في حالك أنت، ألا وهو قول الله جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، موقف يحصل للناس، يشبه الله جل وعلا حال الناس يوم القيامة أول الخروج بالفراش المبثوث، وإلا فإنهم بعد ذلك يتحولون إلى صورة أخرى، كما قال الله جل وعلا: يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فالناس لهم أحوال ولهم طبقات، يتحولون من حال إلى حال، ومن طبقة إلى طبقة، ومن شدة إلى شدة، ومن بأس إلى بأس، ومن غمة إلى غمة، ومن مصيبة إلى مصيبة، ومن قارعة إلى قارعة، ومن عرصات إلى عرصات. هذا هو يوم القيامة، هذا هو يوم القارعة. من ضمن المشاهد التي تحصل للإنسان يوم القيامة قول الله جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس حين يخرجون من الأرض كأنهم الفراش. ما حال الفراش؟ الفراش أجسام صغيرة ذليلة حقيرة، الفراش كائنات مستضعفة إذا أطلق عليها ريح هواء تموت بسرعة. الفراش كائنات تتحرك عشوائيا لتتخبط في بعضها دون أن تعلم طريقا، وإذا ظهر لها نار جرت إليها. الله جل وعلا يشبه القارعة بذلك، الله جل وعلا يشبه الموقف الذي يحدث للناس يوم القيامة بذلك: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. نعم، فالناس يقومون يوم القيامة تائهون، ما الذي حصل؟ هل شرب أحدهم خمرا حتى لا يدرك أين هو؟ هل شرب أحدهم شيئا منوما حتى لا يستطيع الحراك؟ لماذا لا ينتبه الناس؟ يظن الناس أنهم سكارى؟ لا والله ما هم بسكارى، لكنها شدة الموقف العصيب، كما قال الله جل وعلا في هذه الآية التي تأخذ بالقلوب والألباب في مطلع سورة الحج، يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هم سكارى؟ لا والله، إنها سكرة الغفلة التي عاشوها. هم سكارى غافلون؟ لا والله، إنهم منتبهون. لماذا ترمي الأم الحنونة المشفقة الرحيمة ابنها؟ لماذا ترمي ابنها؟ هل جنت؟ هل ذهب عقلها؟ لا والله، بل عقلت الآن، بل فهمت الآن، فهمت أن ابنها لن يغني عنها من الله شيئا. فهمت يوم تفر من ابنها ويفر ابنها منها أنها لن ينفعها بحسنة، وهي كذلك لن تنفعه بحسنة. لأجل ذلك فهي مصيبة كبيرة، الناس يتخبطون يوم القيامة دون وجهة، يقومون من الأجداث دون وجهة، يجري هنا ويجري هنا ويجري هنا، إلى أن يروا من بعيد النار جهنم. الفراش إذا رأى النار من بعيد جرى إليها ووقع فيها وللأسف الشديد. الفراش إذا وجد في ظلام كما ترون، لو فتحت نافذة غرفتك في الليل وفتحت النور لرأيت الفراش يأتي من الظلام إلى النور، بل لو أشعلت نارا وسط الظلام لرأيت الفراش يهوي إليها. كذلك الناس كما كانوا في الدنيا يتركون طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحجزهم عن النار ويتفلتون من النبي إلى جهنم، كذلك يوم القيامة يتركون حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون إلى النار ظنا منهم أنه نور فيقعوا في النار والعياذ بالله. هذه صفة الفراش كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، يعني أشعل نارا، كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش يهوي إليها والرجل يبعد ذلك. مثلي ومثلكم كمثل هذا الرجل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تتفلتون مني إليها. يعني كأن النبي الآن في الدنيا بسنته أو بشخصه فيما مضى يقف النبي على أبواب جهنم، يدفع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يريدون أن يتهافتوا إلى النار، الذين يريدون أن يوقعوا أنفسهم في النار والعياذ بالله بذنوبهم وبأعراضهم وبغفلتهم وبمعاصيهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقف على باب جهنم، على باب النار في الدنيا، ينادي: ابتعدوا، هذا طريق جهنم، إياكم أن تسيروا فيه حتى لا تتفلتوا مني. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر بعينه إلى من يتفلت فإذا هو يقع في النار والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس جميعا قيام يتفلتون بعيدا عن بعضهم البعض كأنهم الفراش في ذل وصغار، فالكل عينه في التراب، الكل رأسه على الأرض لا يستطيع أن يرفعها إلا إذا أذن الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، أي ذليلة حقيرة منكسة إلى الأرض، بل الأجساد أنفسها ذليلة إلى الأرض، كما قال تعالى: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل الأمم تجلس أو تخشع أو تذلل، لكن الجميع قيام. وهناك أناس الله جل وعلا بكرمه وستره يوم يقوم الناس لرب العالمين، هناك أناس يجلسون يقعدون، وأي قعود، ليس على كرسي مريح، لا والله، ليس على فراش ممهد، لا والله، بل يجلسون على ما أعده الله جل وعلا لهم من منابر نورانية حول عرش الملك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن حول العرش يوم القيامة منابر من نور. وكما قال النبي في صحيح مسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، دون تشبيه، إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يقسطون في أهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا، هؤلاء عن يمين الله جل وعلا يوم القيامة وكلتا يديه يمين. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ثم يتحولون بعد ذلك وسط هذه الذلة والمهانة، وسط هذا الصغار والرعب والوجل، يتحولون من تخبط في أي مكان، يتحولون حين يسمعون مناد ينادي عليهم، يتحولون إلى وجهة واحدة، ك كما قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وجهة واحدة يتجهون فيها كأنهم الجراد المنتشر، والجراد يسير في وجهة واحدة في اتجاه واحد حين يسمعون مناد ينادي عليهم، كما قال تعالى: يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يسيرون دون كلام، يسيرون في ذل وصغار، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، المبثوث أي المنتشر المتفرق المبعثر، ثم بعد ذلك يتوجه وجهة واحدة حين يرى جهنم من بعيد، كما قال تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، فيذهبون إليها مسرعين، يذهبون قبل النار، فأرض القيامة مظلمة، أرض القيامة مظلمة، وإن وجدت فيها الشمس فلقد أذهب الله جل وعلا عن الشمس ضوءها وأبقى حرها، أذهب الله عن الشمس ضوءها وأبقى للناس حرها، ظلام دامس والنور على قدر العمل، والنور على قدر العمل. فالناس إذا رأوا النار من بعيد أتوا إليها وهم يسمعون زفيرها وغليانها واضطرابها من بعيد، فيذهبون إليها فيفاجؤون بأنهم يلقون فيها. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللهم أجرنا وإياكم من النار. القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. موقف من ضمن المواقف التي تحصل لك للإنسان عموما. الله ذكر موقفا واحدا، ثم يذكر الله جل وعلا موقفا واحدا للكون، ألا وهو موقف الجبال. تخيل: سبحانك يا رب، سبحانك يا من تثبت حين تزل الأقدام، يا رب ثبت قلوبنا وأقدامنا يوم القيامة، اللهم ثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. الجبال، الجبال التي تثبت الآن الأرض لا تثبت يوم القيامة. الجبال الرواسي التي ما ظهر منها لك الآن مرتفعا على الأرض هو عشر ما خفي في باطن الأرض. فالجبال أحجار عظيمة ثقيلة خلقها الله جل وعلا لتثبت الأرض، ومع ذلك لا تثبت الجبال يوم القيامة. أفتثبت أنت أيها الإنسان الضعيف؟ لن يثبت إلا من ثبته الله. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فلو اجتهدت أن تثبت على طاعة الله في دنياك لثبتك الله جل وعلا وأعانك في دنياك وأتم عليك النعمة وثبتك في أخراك. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. تخيل منظر عصيب، يوم تكون الجبال، الجبال كالعهن المنفوش، العهن أي القطن، والمنفوش أي المندوف المتفرق المقطع. قال بعض العلم: وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالقطن الملون المقطع. قالوا: لأن الجبال في الدنيا ألوان متعددة، كما قال الله جل وعلا: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، أبيض وأحمر وأسود واختلاف في الألوان. كذلك يوم القيامة هذه الجبال الله جل وعلا يغيرها، فتكون أمامك طائرة كالقطن المندوف الملون. أنت متخيل لو أنت مسكت قطن وندفته بيطير ولا برضه يفضل على الأرض؟
امتى يصير؟ لما يتفرق تفرقا شديدا. نعم، هذا الذي يحدث للجبال. انت متخيل لما عمارة تقع قدامك، اللي شاف منكم منظر برج التجارة عليه وبيع، اول ما هو حصل ايه؟ تراب طلع فوق، تراب صار. كذلك الجبال يوم القيامة، الله جل وعلا بأمره تعالى يمسكها ثم يضربها ثم يدكها في الأرض، فتتحول الجبال إلى رماد، بل ويفجر الله جل وعلا كل ذرة من ذرات الجبل فتصير هباء. قال الله جل وعلا في هذه الآية الأولى، فالجبال لها أخبار في القرآن تدل على ما سيصنعه الله جل وعلا بها يوم القيامة. أول خبر قال الله جل وعلا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة، أي الله جل وعلا يأمر بأمره سبحانه وتعالى أن تمسك الجبال فتضرب ضربة عنيفا تندك، ثم يفجرها الله جل وعلا انفجارا ذريا، قنابل ذرية تحصل في الجبال، كما قال الله جل وعلا ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. الجبال تنسف قنبلة شديدة موقوتة وقتها القيامة، الله جل وعلا يصدر الأمر منه فينفجر الجبل فينسف الجبل فيتحول الجبل إلى رماد، فيراه الإنسان يوم القيامة، يرى الإنسان الجبال تطير تراب يصير كأنه السحاب. قال تعالى وبست الجبال بسا، وهذه الحالة الثالثة للجبال بعد الاندكاك وبعد النسف، حالة ثالثة وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة، تراب منبث. الحالة الرابعة أن يتحول هذا التراب إلى منظر كأنه السحاب فيطير، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء، فتتحول الجبال إلى سحاب، بل يراها من بعيد الإنسان منظر غريب، كما قال الله جل وعلا في سورة النبأ بأن الجبال ستكون سرابا. قال الله جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الجبال تتسير فتتحول إلى سراب. الجبال لا تثبت، فهل تثبت أنت؟ هل تستقر أنت؟ إذا رأيت الجبل، سبحان الله، إنسان لما بيحصل زلزال بيحاول يمسك في أي حاجة، لما يجي يقع بيمسك في أي حاجة ثابتة، فتخيل أن الذي يثبت الأرض كلها الجبال لا تثبت، ففي أي مكان تمسك أنت خلاص الجبال تتحول إلى رماد وأصلها يصبح مستويا فتذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. قال تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يوم القيامة تتغير الكون ويتغير الناس، موقف من ضمن تغير الناس يكونون كالعهن كالفراش المبثوث، موقف من تغير الكون الجبال تكون كالعهن المبثوث. ساعتها يفهم ويعقل الإنسان ماذا قدم وماذا صنع، يوم يصدر الأمر من الله جل وعلا، بل وينادي الميزان على الناس. الله جل وعلا يأمر ملائكة أن تدفع الناس إلى الميزان، كما قال أنس بن مالك يؤتى يوم القيامة ابن آدم أمام الميزان ويوكل به ملك، الملك ينادي فلان ابن فلان، مين؟ عبد الرحمن الصاوي ده في مليون واحد عبد الرحمن الصاوي، انت اللي تقوم، انت المقصود، فلان ابن فلان قم الى الميزان. فيقوم مرعوبا في يده صحيفته، يرى سجل السيئات المسود بالسيئات التي اقترفها طوال حياته، ويرى حسنات قليلة، ماذا يصنع؟ لكنه لابد أن يجري، فالملك يدعوه إلى هذا الميزان ويدفعه إلى هذا الميزان، والميزان ينادي عليه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أخبر في أحاديث كثيرة من أحاديث الميزان وهي متواترة في الصحيحين وغيرها، أن الميزان من كفتين وله لسان، الميزان من كفتين وله لسان، فالميزان يتكلم، الميزان ينادي على من سيوزن، الميزان ينادي على صاحبه، له ميزان يشهد، له كفتين أو له كفتان وله لسان. قال الله جل وعلا: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قال أنس: يؤتى بابن آدم يوم القيامة أمام الميزان ويوكل به ملك، فإن رجحت كفة حسناته نادى الملك بصوت يسمعه جميع الخلائق: إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك، أي الموكل به عند الميزان، نادى الملك بصوت يسمعه جميع الخلائق: إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. غمض عينك، غمض عينك وتخيل إنك قدام الميزان الآن. الميزان من كفتين، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات، وهو حق كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان واحد والموازين متعددة، كما قال الله جل وعلا هنا في هذه الآية: فأما من ثقلت موازينه، وكما قال: ونضع الموازين القسط، فهي موازين كثيرة لكل عبد وموازين كثيرة لعباد، إلا أنه ميزان واحد من كفتين ولسان. تخيل ستوزن أنت بشحمك ولحمك، فأنت ستوزن أنت بجسدك، أنت ستوزن أنت مع قلبك، أنت ستوزن أنت مع أعمالك، أنت ستوزن مع صحيفتك، ستوزن أنت في نفس الميزان الذي سيوزن فيه أبو بكر وعمر. تحط في ميزان اتوزن في قبلك أبو بكر وعمر، تعمل إيه؟ ستوزن أنت في نفس الميزان الذي وزن فيه الأنبياء والمرسلون، تعمل إيه؟ بنفس الحساب وبنفس الطريقة وبنفس الميزان ستوزن فيه. فلتذكر أنت، سبحان الله، لا ميزان ذهب، لا ميزان ذهب يوزن الجرامات، لا لا لا، ده أقل من ذلك. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالميزان أمامك الآن، تخيل أنت الآن أمام كفتين ميزان، توضع في سجل الحسنات حسنات تثقل بها كفة حسناتك، وتوضع في سجل السيئات سيئات تثقل بها سيئاتك. ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أنت ستوزن، أنت جسدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من سيثقل في الميزان، عن من سيثقل في الميزان كعبد الله بن مسعود الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: لما ضحك الصحابة من دقة ساقيه حين تعلق على الشجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده، إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فستوزن أنت، والذي سيثقل ميزانك قلبك، الذي سيثقل ميزانك قلبك الصادق. لأن هناك من الناس ناسا هم في الأصل من الثقل بمكان، لكن إذا وضعوا في الميزان لا يزنون عند الله شيئا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إنه لا يأتي يوم القيامة الرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة. واقرأوا إن شئتم، وهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. لا يوزن المسلم وإن كان عظيما، لا يوزن المسلم وإن كان غنيا ثريا وجيها صاحب مال، لا يوزن. وإن كان عنده من الأراضي ما يزن، ومن الأصيان الكثيرة، ومن العمارات العظيمة، لا يزن. توضع العمارات كلها في كفة السيئات ومع ذلك لا يزن. فإنه لا يثقل في الميزان إلا الأعمال الصالحات. فمما يثقل في الميزان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل هذا أعظم ما يثقل الميزان، أعظم ما يثقل الميزان هو إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق. تخيل نفسك أخي الحبيب، تخيل نفسك الآن أمام الميزان، كفة توضع فيها حسناتك وكفة توضع فيها سيئاتك، والله جل وعلا يثقل ميزان العبد بأمور تعلمها، لعل الله جل وعلا أن يثقل ميزانك يوم القيامة. أول شيء وأعظم شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. كذلك ما يثقل ميزانك يوم القيامة هو يسير عليك الآن، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم. فإن أذنبت أو قصرت أو فرطت فتذكر أنها معادلة، كفة الحسنات وكفة السيئات، فثقل كفة الحسنات حتى تزن على هذه السيئات التي صنعتها بطاعات تصنعها بعدها من حسن خلق، من تسبيح وتحميد لله جل وعلا، وهو أحب شيء لتعالى، أو من أحب الأشياء إلى تعالى. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الحمد لله تملأ الميزان، ميزان حسناتك يمتلئ بالحسنات بالحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. شوف لطف الله، شوف كرم الله، شوف رحمة الله، شوف فضل الله عليك، رغم أنك محتاج في هذا الوقت، إلا أن الله جل وعلا من كرمه يريد أن يغنيك، يغنيك بالحسنات. كلمة واحدة قلتها: الحمد لله، من قلب صادق حمدت ربك جل وعلا على نعمه، حمدت ربك جل وعلا على الإسلام، حمدت ربك جل وعلا على نعمة الوالد والوالدة، على المال، على الطعام، على الشراب، على الجلوس في بيتي، على نعمة الهداية، حمدت الله جل وعلا رغم أن النعمة منه، وإنك بعد ذلك حمدت الذي أعطاك، فيعطيك على الحمد أكثر من العطاء، يعطيك على الحمد أكثر من العطاء الذي أعطاك إياه نفسه، فضلا ومنة وتفضلا منه سبحانه وتعالى. فهذا ما يثقل ميزانك، لأنك ستوزن يوم القيامة، كذلك ستوزن صحيفتك. يبقى اللي بيوزن في الميزان إيه؟ أنت والصحيفة والعمل نفسه. العمل سيوزن، فهذه الأعمال حسن الخلق، التسبيح والتحميد، كل هذا سيوزن، وأنت ستوزن، والصحيفة التي في يديك ستوزن. طب تعمل ايه لو الصحائف مليانه سيئات كتير، وهم 3 4 5 6 صبح مكتوبهم حسنات، وعشرات الاف الصحف مكتوبه بالسيئات، تعمل ايه؟ ستزن هذه تلك الا اذا تغمدك الله تعالى برحمته. فهناك انسان يتغمده الله جل وعلا بواسع رحمته، وهو صاحب البطاقه، واحد عنده ورقه واحده مكتوب فيها لا اله الا الله، وعنده كتب مليانة سيئات، يقلب الصفحة دي نظر لبنات، سب وشتم، إعراض، سهو في الصلاة، غيبة ونميمة، يقلب الصفحة اللي بعدها صفحة عقوق الوالدين، صفحة اللي بعدها صفحة الإعراض عن الجار، صفحة اللي بعدها صفحة الجامعة. لا لا، ده كتاب بتاع الجامعة بقى، كتاب الجامعة ذنوب. من يوم ما دخلت الجامعة اتملى ذنوب، دي كتاب الجامعة مليان سيئات. يجيب الكتاب اللي بعده يلاقي كتاب عقوق الوالدين مليان عقوق. أمي ردتني ما ردتش عليها، أبويا كلمني زعقت له، طلب مني طلب شوحت له، طلبات عقوق الوالدين. تجيب كتاب تاني، كتاب حقوق الرحم، قطعت الرحم، اغتبت الرحم، نميت في الرحم، كتب مستودة بالسيئات. أعمل يا رب؟ ما فيش حاجة. فربنا يقول له دور يمكن تلاقي حسنة. ما هو الميزان، الميزان لا يظلم عنده أحد. دور، يدور عبدي يلاقي ورقة، ورقة ايه ده، فيها ايه، فيها كلمة تنفع تنفعش، لا 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 بص يمكن تنفع، ستوزن حتى وإن كانت حسنة، حتى وإن لم يوجد للإنسان حسنة سيوزن، لتوضع السيئات في كفة السيئات ويبحث عن حسنات فلا يجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي ومسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. أنت متخيل لما تجيب كده كتاب زي المصحف مثلا، مصحف في كم صفحة؟ 500 صفحة. مصحف في 500 صفحة، سمكه قد إيه؟ 3 سنتي 2 سنتي. أما لو جبت كتاب سمكه انتهاء بصرك، يبقى في كم صفحة؟ وكل صفحة مليانة سيئات، كل صفحة مليانة سيئات، وستسأل عنها يوم القيامة كما قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كل يظهر وكل تسأل عنه، ده الكتاب. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فينشر الله له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله تعالى: عبدي أتنكر من هذا شيء؟ في حاجة كتبت عليك مش بتاعتك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول تعالى: عبدي أظلمك كتبات الحافظون؟ كتب عليك غلط بتاعت واحد تاني، أظلمك كتبات الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول تعالى: فإنه لا ظلم اليوم، احضر وزنك. فيقول: يا رب وماذا أصنع؟ فيقول: انظر لعل لك حسنة عندنا، دور. فينظر العبد فإذا بطاقة، ورقة بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. تقول: لا إله إلا الله؟ تأخذ لك بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله. فيقول: احضر وزنك فإنه لا ظلم اليوم. فيقول: يا رب ماذا تصنع هذه البطاقة أمام كل هذه السجلات؟ فيقول تعالى: إنه لا ظلم اليوم، مرة ثانية: إنه لا ظلم اليوم. فيأتي العبد الميزان فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة التي فيها لا إله إلا الله، والتي خرجت من قلب صادق. فإن الملايين المليانة من كثير من المسلمين لهم بطاقة كهذه البطاقة، لكن لن تنفعهم. ليه؟ لأنها لم تخرج من قلب صادق. نفعت هذا العبد بالذات كما قال ابن القيم، لأنه حين قالها كان في قلبه من الوجل والرجاء والخوف والخشوع والإنابة والإقبال على الله جل وعلا، ما جعل الله بطاقته تثقل على كل شيء. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فتطيش بهن لا إله إلا الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فالميزان ستوزن فيه. تخيل بقى كده، تخيل منظرك وانت قاعد قدام الميزان، اتحطت هنا خايف مضطرب، جسدك كله بيرتعد. فيغيثك الله بنظرة إلى كتاب الله، بنظرة متفكرا إلى السماء، توضع في كفة حسنات، تسكل حسنات، تأخذ نفسك وترد إليك روحك، فتفاجأ أن سبا وشتما جاء. سب فلان، شتمت فلان، في يوم كذا، في ساعة كذا، حطت في سيئات، يا رب عدلت، تيجي كلمة تانية ثقلت، ترتعد وتخاف وتحس بالاقتراب من جهنم، يا رب يا رب لا أريد جهنم. فيكرمك الله ويغيثك بكلمة لينة من حسن الخلق قلتها يوم من الأيام. واحد شتمك قلت له جزاك الله خيرا، واحد سبك قلت له الله يسامحك، واحد أغلط عليك يقول له عفو الله لي ولك، وعفى الله عني وعنك. كلمة طيبة، حسن خلق وضع في كفة الحسنات، ثقل
الحمد لله.
تعيش بين الرجاء والخوف، بين الرعب والطمأنينة تعيش. فإن رجحت كفة الحسنات نادى الملك ليعلن نتيجتك أمام الخلائق: إن فلان ابن فلان سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك: إن فلان ابن فلان شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. لا بد من سعادة وشقاوة يتفرق بها الناس يوم القيامة، كما قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، أي يختلفون، طائفة فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق طائع وفريق عاصي، فريق من أهل اليمين وفريق من أهل الشمال، فريق يحاسب وفريق يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، فريق يحاسب حسابا يسيرا وفريق يناقش الحساب فيحاسب حسابا عسيرا. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. الطائفة الأولى التي ثقلت موازينها، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. وكلمة في كما يقول العلماء تدل على أن الطيب والرضا أحاط به من كل مكان، فهو في عيشة راضية. ما قالش فيعطيه الله عيشة راضية أو ينعم عيشة راضية، لا، فهو في عيشة راضية، يعني يتقلب في هذا الرضا. طيب العيشة هي اللي راضية ولا الناس هي اللي راضين؟ أنا عاوز الشباب يسمع، الشباب اللي يجي يقول لي لأخوه والله صاحبه يقول له تعالى يا عم نروح ناس البر ده هناك عيشة، تعال نروح شرم الشيخ نعيش هناك شوية، الناس دي اللي عايشة. لا والله، البعيد عن الله الذي غفل عن ذكر الله ميت. إنما العيشة الحقيقية والحياة الحقيقية هي التي تنعم بها عند الله يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان النبي يردد كثيرا أمام الصحابة ليعلمهم هذا الدرس: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هي دي العيش، هذه العيش الحقيقية. أما عيشة الدنيا وحياة الدنيا فهي فانية زائلة لا تسوي شيئا. لذلك فإن الله جل وعلا يقول كما في خاتمة سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية. الحيوان أي العيشة الحقيقية، الحيوان أي الحياة الكاملة الغير المنقوصة. فإذا أردت العيشة بحق فعيشتك في الجنة، إذا أردت الحياة بحق فحياتك الخلود في الجنة. فاللي عاوز عيشة، اللي عاوز يعيش يؤمل نفسه ببديل آخر غير هذا الذي في الدنيا الزائل، يؤمل نفسه بالعيشة الحقيقية يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، تلك هي العيشة. طيب الله جل وعلا يقول: فهو، أي هذا المؤمن الذي ثقلت موازين حسناته، فهو في عيشة راضية. قال بعض العلم: راضية هنا بمعنى مرضية، وقيل راضية هنا على ظاهرها بمعنى راضية. يعني إيه؟ يعني المعنى الأول فهو في عيشة راضية، أي مرضية، يعني العيشة رضي عنها أصحابها، فهو في عيشة راضية، أي راضية أصحابها عنها. يعني أنت في الجنة إيه؟ راضي، كما قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك إيه؟ راضية مرضية. المعنيين واردين، الاثنين واردين، أن تكون أنت راض عما أعطاك الله إياه، عما أكرمك الله به، عما يسره الله لك في الجنة، عما تفضل الله جل وعلا به عليك في هذه الجنة، تكون راض عنه. وأنا أسوق الكلام كذلك للأخوات، فهم يمكن أول يوم يسمعوا النهاردة، أسوق الكلام لأن لما نيجي نتكلم عن الحور عين دايما سؤال الأخوات تقول: طب إحنا لنا إيه؟ أقولهم: لكم عيشة ترضوا عنها، الله جل وعلا لن يحزنكم أبدا، فالجنة دار سعادة وهناء، كما قال تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. خلي بالك كلمة السعادة ما وردتش في القرآن إلا في موطن واحد، لو جبت القرآن كله من الفتحة للناس لن تجد كلمة السعادة وردت إلا مرتين في خاتمة سورة هود، فمنهم شقي وسعيد، ثم قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة. بس القرآن كله ما فيش سعادة إلا هنا، لأن السعادة الحقيقية الكاملة في الجنة. فأقول للنساء والله ستسعدنا، والله ستهنأنا، والله لن تحزننا. قال الله جل وعلا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، دار هناءة وسعادة أسوق لكن. قول الله جل وعلا ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. أسوق لكم قول الله جل وعلا ولكم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهي دار الهناءة والسعادة، فهو في عيشة راضية أي راضية أصحابها عنها، بمعنى مرضية أي هذه العيشة رضي عنها أصحابها. والله جل وعلا يقول فهو في عيشة راضية، قال بعض العلم إنها على ظاهرها، إنها على ظاهرها بمعنى أن العيشة نفسها راضية. فإذا كنت أنت في الجنة راض عن الله، راض عن عطاء الله، راض عن الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا، صحيح مسلم حديث رؤية الله، يقول الله جل وعلا يا أهل الجنة هل رضيتم، هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لنرضى، وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار، خلاص رضينا وصدين، وما لنا لنرضى وقد أدخلتنا الجنة ونجيتنا من النار. فيقول تعالى ألا أعطيكم أفضل من ذلك، أحسن من الجنة؟ يقولون وما أفضل من ذلك. فيقول تعالى أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هو ذا الرضا عن الله ورضا الله، أن ترضى أنت عن الله يرضى الله جل وعلا عنك، يرضى الله عنك فيرضيك بالجنة، بل الله جل وعلا يرضي الجنة بك. فهو في عيشة الرضية يعني العيش، يعني الجنة مبسوطة بك، الجنة فرحانة بك، الأرائك اللي انت قاعد عليها مبسوطة انك قاعد عليها راضية بك، النخل اللي انت بتستظل بظله والشجر اللي بتجلس تحته سعيد بك، الحورعين كانوا مبسوطين ومشتاقين إليه، كما قال تعالى فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبله ولا جان. يعني انت قاعد قدام النساء مش عاوزين يشوفوا غيرك، تخيل كده لما كنا بتحب واحد ولقيته ما تشيلش عينك من عليه. كذلك زوجتك في الجنة راضية بك لا تريد غيرك، فهي لا تقلب بصرها بعيدا عنك، مش عاوز غيرك، رضي بك انت بس، عاوزك انت بس. قصر الله قلبها وطرفها وجوارحها عليك، فلا تغني إلا لك، ولا تتكلم إلا معك، ولا تنظر إلا إليك، ولا تحب إلا أنت، ولا يتعلق قلبها إلا بك. فيهن قاصرات الطرف، قال تعالى حور مقصورات في الخيام، مقصورة لك، طرفها عليك، قلبها حبيب إليك، فهي راضية بك. بل لو أغضبتك امرأتك في الدنيا فإن زوجتك التي تنتظرك الآن في الجنة تنادي عليك وتذم هذه التي تعصيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن أنس الذي رواه الترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك يوشك أن يفارقك إلينا. هدنا عليه، إحنا عاوزينه، مشتقين إليه. طوبى، طوبى لمن كان لنا وكنا له، طوبى لمن أكرمها الله جل وعلا بك، تنتظرك الآن في الجنة حور مقصورات في الخيام، مقصور عينها عليه فلا تقلب بصرها إلا لك. وكذلك كل ما في الجنة يرضى بك، فأنت تجلس تحت الشجرة مبسوطة إنك تكلها، بل من سعادة الشجرة، من سعادة الثمرة التي ستسعد بأن تأكلها أنت تنزل إليك، أنت جعان عاوزني أنزل لك، تنزل إليك مبسوطة راضية بك، راضية بك. الجنة كلها ترضى بك وتسعد بك. هذا الذي يكرمه الله جل وعلا ويثقل ميزانه يسعد بهذه السعادة كما قال تعالى فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه عافانا الله إياكم وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. قالوا في تفسيرها ثلاثة أقوال، فأمه هاوية من خفت موازينه، أم هاوية أي أم رأسه هاوية في جهنم. ولك الطفل صغير لما يجي يبص من الشباك أبوه يقول له يا ابني ما توطيش بدماغك، دماغك تقيلة. وفعلا الرأس أثقل ما بالإنسان، فلو نزل برأسه ربما يسقط. كذلك المجرم أم رأسه يهوي بها في جهنم، اللي بيقع من أدوار عليا بيقع على رأسه. ليه؟ لأن رأسه أكبر وجزعه أكبر فينقلب فيقع على رأسه. كذلك المجرمون في جهنم أم رؤوسهم يقعون عليها، فأم هاوية أي أمه تسقط، يظل يسقط بقى مش من فوق عمار 10 أدوار لغاية ما يتقلب ودماغه تقع، لا ده يظل يسقط سنوات طوال في جهنم. لو جبت حجر رميته من فوق السم من فوق نهاية الأرض ممكن ياخد له دقائق معدودات لغاية ما يوصل الأرض، لكن سبحان الله الحجر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه حين جلس كما في صحيح مسلم، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت ارتطام بالأرض، سمع وجبة يعني خبط على الأرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أتدرون ما هذا؟ عارفين إيه ده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال النبي عليه السلام هذا حجر ألقي به من شفير جهنم فهو يهوي بها الآن حتى وصل إلى قعرها منذ 70 خريفا، 70 سنة قاعد ينزل حتى وصل إلى قعرها. فالمجرم يهوي في جهنم لينزل عليها إلى على رأسه، فأمه هاوية أي أم رأسه هاوية. قول الثاني فأمه هاوية، أمه أي مسكنه، وعبر على لأن الإنسان يهوي إلى أمه يعني يلجأ إلى أمه يعني يرجع إلى أمه. فكذلك الله جل وعلا يقول فأمه أي مآله أي مكانه أي مسكنه هو الهاوية. وسبحان الله الإنسان المفروض لما بيأوي إلى أمه يسكن فتسمى مسكن أمه هاوية، لكن والعياذ بالله لكن المجرم الذي يأوي إلى جهنم والعياذ بالله يفاجئ أنها هاوية وهي والعياذ بالله اسم من أسماء جهنم أو درجة من درجات جهنم أو باب من أبواب جهنم. فالجهنم لها 7 أبواب وقيل لها 7 أسماء وقيل 7 دركات كما قال الأول النار منزل أهل الكفر كلهم طباقها 7 مسودة الحفر جهنم ولظى من بعدها حطمة ثم السعير وكل الهول في سقر وبعد ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مستعر فيها العقارب والحيات قد جمعت جلودها كالبغال الدهن والحمر سوداء موحشة شعساء مظلمة دهماء محرقة لواحة البشر. اللهم أجرنا وإياكم من النار. فأم هاوية أي أم رأس هاوية. القول الثاني فأم هاوية أي مسكنه الهاوية وهي جهنم والعياذ بالله. القول الثالث فأم هاوية أي بمعنى أنه حقير مذلول، وهذا من التقبيح والسب لهذا المجرم، كما كان العرب يقولون هوت أمه، هوت أمه يعني سب أو شتم، كما يقول مثلا ثكلتك أمك معناها إيه؟ معناها قدح أو معناها تنبيه، كما يقول ويحك، ويحك يعني إيه؟ تنبيه أو تحقير. فكذلك فأمه هاوية أي إذلال وتحقير لشأنه في جهنم والعياذ بالله. وقال بعض العلم إن كل هذه المعاني الثلاث أم هاوية أي رأسه تقع في جهنم والعياذ بالله، أم هاوية أي مسكنه جهنم، أم هاوية أي قول الثالث إيه؟ نمتم؟ أي سب وشتم، سب وشتم، كل هذه المعاني تحصل لهذا المجرم والعياذ بالله. ومن خفت موازينه فأمه هاوية والهاوية هي جهنم. ثم يؤكد الله جل وعلا ويهول لك شأن النار ويخوفك من النار بقوله تعالى وما أدراك ما هي. انت عارف يعني جهنم؟ جهنم ده جهنم، انت عارف يعني جهنم؟ وما أدراك ما هي نار حامية، نار نار حامية. أنا عاوزك تجرب. فالله جل وعلا أرادك لتذكر جهنم، أرادك أن تتذكر بنار الدنيا. أفرأيتم النار التي تورون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤون؟ نحن جعلناها تذكرة. ارجع للذي حاول تتذكر بنار جهنم، بص للنار كده، ولع بكاس وقرب عينك منه وحاول تقرب تشوف، ولع عود كبريت يلا بتدخن، ولع الولاعة وحاول تحطها تحت صبعك، ولع عود كبريت وصفه لغاية لما يخلص شوف، ولع شمعة وحاول تشوف تسقط اللي بيسقط من السماء عليك، طف السيجارة اللي بتشرب سيجارة حاول تطفيها في ايدك، جرب تتحمل نار جهنم، السيجارة طفيها بس في ايدك، جرب انت حملت، فهي تذكرة من الله في الدنيا لك على نار جهنم، وإن كانت نار جهنم أشد بكثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، ناركم هذه، ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية كفاية الدنيا، فقال فإنها فضلت عنها 69 ضعفا، يعني لو نار الدنيا بس كفاية كفاية، شوف حرائق الغابات اللي في كاليفورنيا واللي في آسيا واللي حرائق الغابات عشرات السنين لم تنطفئ، عشرات السنين الطيارات تطير فوق على ارتفاعات شاهقة ولا يستطيع أن ينزل إليها لشدة لهبها وحرها، ده نار في الدنيا. أمار جهنم عامل إيه؟ أمار جهنم عامل إيه؟ أوعى تكون فاكر إن جهنم زي بوتاجاز ولا لا، أنا عاوزك تبص عمليا اللي بيحرقوا في المزارع الأشرب، لما تلاقي أشرب بتحرق روح أقف قدامه وحاول تقرب أكبر قدر ممكن لعلك تتذكر نحن جعلناها تذكرة. حاول تذكر نفسك بنار جهنم والعياذ بالله، جرب شوف لعلك ترتدع. وما أدراك ما هي نار حامية؟ جهنم لولا أن الله جل وعلا أمر ملائكة غلاظا شدادا أن يمسكوها، حتى لا تمشي أو لا تتطفل أو لا تجري أو لا تحرق أرض المحشر، لولا أن الله أمر وأمسكها لأتت على أهل المحشر جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث أبي سعيد، يؤتى يوم القيامة بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. لا إله إلا الله، يا رب أجلنا من النار. 70,000 سلسلة حديدية مربوطة بجهنم، مع كل سلسلة مسكها 70,000 ملك من الملائكة الغلاظ الشداد، ومع ذلك يلقى فيها أمم، يلقى في جهنم أمم، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. الأمم أمة لم تؤمن بنبيها، لم يؤمن بها من هذه الأمة أحد، تلقى الأمة بأكملها في جهنم، ومع ذلك جهنم تقول هل من مزيد، هل من مزيد؟ تخيل سبحان الله، المليارات تترمى في جهنم، الشمس والقمر تلقى في جهنم، الحشرات كلها في جهنم، ومع ذلك تقول هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد؟ فلا تزال تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة جل جلاله قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، أي يشتد الزحام على أهلها فيها فضلا عن شدة الحر فيها. اللهم أجرنا وإياكم من النار. أنا عاوزك ترجع كده تسمع شريط عن النار أو تقرأ كتاب عن النار لعلك تتذكر لما تلاقي الدنيا كده بدأت تاخدك والفتن بدأت تشدك والمال بدأ يفتنك، اقرأ كتاب عن الجنة أو عن النار، اسمع شيء عن الجنة أو النار، تذكر وقوفك أمام الله يوم القيامة. إذا ذكرت ذلك كان ذلك رادعا لك عن طريق غيك وبعدك. أكتفي بهذا القدر وأسأل الله تعالى أن يجيرنا إياكم من حر جهنم. اللهم قنا عذابك وما تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك وما تبعث عبادك، اللهم قنا عذابك وما تبعث عبادك. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خفف عنا ويلاتنا يوم القيامة. اللهم آمنا يوم الفزع، اللهم آمنا يوم الفزع، اللهم آمنا يوم الفزع، اللهم اسقنا يوم العطش، اللهم أرحنا يوم التعب، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا سميع الدعاء. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وأموات المسلمين، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا، رب ارحمهما كما ربانا صغارا. اللهم لا تفرج جمعنا هذا والمسلمين وإخواننا وأحبابنا وكل من له حق علينا، لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور، يا عزيز يا غفور يا شكور. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا توبة ترضيك، وحل بيننا وبين معاصيك، ولا تستخدمنا فيما لا يرضيك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.